しゃるやん。
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أحبتي مستمعي إذاعة الطفوق الأعزاء، نلتقي بكم على الخير والهدى وحلقة جديدة من برنامجكم الاجتماعي تأملات بين العرف والشريعة. هذا البرنامج يعرض على حضراتكم أحبتي المستمعين عددا من القضايا والموروثات الاجتماعية، متناولا إياها بطريقة النقد عن طريق مقارنتها بما ورد في الشرع المقدس. فابقوا معنا. الجيد يأتيك ما تغريك من الناس من المؤمن بالقول السابق والذي نهت عنه الأحاديث الشريفة ويعمل به فينفق ماله ويصرفه كيفما اتفق ومن دون تقدير أو تدبير أو ترتيب مسبق، وهذا يقينا ينافي المنطق والحكمة في التصرف بالأموال. والله تعالى أمرنا بقوله لينفق ذو سعة من سعته، وقوله تعالى ولا تبذر تدبيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. فالتدبير حرام، وهو صرف المال على ما لا ينبغي، مثل الولائم التي يقوم بها البعض ويدعون الوجهاء والمتقين والاغنياء واصحاب المناصب ويتركون الفقراء والمعوزين والمحتاجين. وقد يكون البذل للمال في غير حاجه، كان يعمد المشتري الى شراء ملابس كثيره وهو في غنى عنها. وقد يكون بذل المال وصرفه زيادة عما ينبغي، وهذا هو الإسراف. ولا بد من الإشارة إلى أن صرف الأموال في غير محلها وعدم وجود حالة تبعث إلى حفظها يجعل من الشخص سفيها، وحينها يقوم الحاكم الشرعي بالحجر على أمواله. كذلك لا تبرم معه العقود كالإجارة والتجارة والحوالة وغيرها. قال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعن النبي الأكرم الأقدس صلى الله عليه وآله ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والاقتصاد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. وعن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الاقتصاد وحسن التدبير وجنبه سوء التدبير والإسراف. الكذب الأبيض. يتداول البعض عبارة الكذب الأبيض إذا أراد القول بأن الكذب ليس فيه مضرة أو إشكال، أو جاء بقصد حسن، أو كانت النية من ورائه حسنة وليس لها صحة شرعية. فالكذب صفة قبيحة ترجع بامتناعها إلى الأسماء السوئية لإبليس عليه اللعنة والعذاب، وما يقابلها هو الصدق الذي يرجع إلى الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. وقد أمرنا الله أن نكون مع الصادقين وهم أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين. واللعن معناه الطرد من رحمة الله، وتعريف الكذب هو مخالفة الواقع قولا وعملا، والوقوع في الباطل ونقيضه الصدق وهو مطابقة الواقع قولا وعملا، والوقوع في الحق ولا يحسن الكذب ولا يجوز شرعا الا في ثلاث مواطن: المكيده في الحرب والاصلاح بين الناس وزوجتك وزوجتك. قال تعالى: ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده. وكثير من الناس اليوم يفتخرون اذا خدعوا غيرهم او كذبوا عليهم ويعدون هذا انجازا حققوه. هو ملاحظ في انعقاد بعض الندوات في مجتمعنا باعتماد وتقليد في مبدا الغربي الذي يقول السيدات اولا. فنرى جلوس النساء في الصفوف الاولى ثم يليهن الرجال. وثابت لدينا نحن المسلمون ان صلاه المراه تكون في المكان الاكثر لها حتى في بيتها، وكذلك في غير الصلاة. فقد روي عن الإمام علي عليه السلام عند ذهابه ليلا لزيارة قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله برفقة الإمام الحسن والإمام الحسين وزينب الكبرى عليه السلام، فيوصي ابنيه عليهما السلام بإطفاء السراج حتى لا يرى خيال زينب من قبل الآخرين. وقد سئلت الزهراء أوحي لها الفداء عن أفضل شيء للمرأة، فقالت: ألا ترى الأجنبي ولا يراها الأجنبي. والأجنبي لم يحل لها زوجا، ولا بد لنا نحن المسلمين المحافظة على تراثنا الإسلامي. ولو كان فعل الولاد حسنا لفعلنا نحن مثلهم. قال تعالى: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يضاف لما تقدم انه تم تقليد الثقافه الغربيه بوضع المراه في حال جلوسها رجلا على اخرى مع ارتداء ملابس ضيقه، مما يظهر تقاطيع الجسم ويسبب الوقوع في المحذور من النظر الحرام الذي يجر لما لا تحمد عقباه. تداول في المجتمع ولاية الأخ الأكبر بعد وفاة والده أو فقدانه ولايته على بقية أخوته وأخواته حتى تتم زواجهن. فإن وكلت الأخت أخاها الأكبر في شأن زواجها فلا إشكال، وبشأن الميراث بوجه خاص تحت ذريعة وعنوان الأخ الأكبر برفاعة الوالد، وهذا مخالف للشرع الإسلامي. فالولاية للأب وأبي الأب في آن واحد، فإن مات أحدهما أو فقد نهائيا انفرد به الآخر، فإن مات أو فقد من انفرد بالولاية فإنها ستكون للحاكم الشرعي. فإذا كان الشخص غير بالغ أو بالغ غير عاقل وشأن الأخ الأكبر شأن بقية إخوته، فلا يفرق ولا يختلف ولا يتفاضل، بل عليه أن يقضي ما فات أباه من صلاة. الخير من الله والشر من الشيطان. البعض يقولون يؤمن بأن القدر خيره وشره من الله تعالى، وهذا القول يمثل كفرا بالله تعالى والعياذ بالله. وفيه نسبة الشر إلى الله عز وجل بالإضافة إلى الخير، وإنكارا لأسماء الله الحسنى المطلقة. ولا ينتقل الشر مع هذه الأسماء المباركة. الله تعالى أزلي والخير أزلي بأزليته، إذ لا أول لأوليته ولا آخر لآخريته. أما الشر الذي هو نقير الخير فهو عارض، فقد أوجده إبليس عليه اللعنة والعذاب بإستعلائه واستكباره على الأمر الإلهي بالحديث التكريمي لأبينا آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. ثم تفرعت من هذا الاستكبار الشيطاني الأسماء السوئية للشيطان التي تقابل الأسماء الحسنى كتقابل إجرائي قام على المتناقضات. قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وكلمته وينقل الشر كله بانتظار هذا الإله الذي طلبه إبليس اللعين. قال تعالى: قال انظرني إلى يوم يبعثون. وبما أن القدر من الله تعالى فهو خير مطلق، وكذلك ينبع الشر من نفس الإنسان الشهواني. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. وقوله تعالى: وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فلك الله الحمد الكريم. إسرائيل أم بنو إسرائيل؟ بفعل الأعمال القبيحة لبني إسرائيل وكفرهم وقسوتهم وعنصريتهم وابتعالهم قديما وحديثا في المشكلات والتوترات على المستوى الدولي والإقليمي والقاري، وتآمرهم على الدين الإسلامي وحربهم عليه متعدية الأشكال والصور، ومحاولتهم تشويه صورة الإسلام النقي ما رفعت البيان، فنفر الناس من اليهود جراء ذلك وحقدوا عليهم وأخذوا يلعنون إسرائيل وليس بني إسرائيل. وفي ذلك فرق شاسع، فإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. والمقصود في الآية هو يعقوب النبي، ومعنى إسرائيل هو خالص الله وصفيه. وفي خبر آخر أنه كان هناك من يقوم بإطفاء سراج الهلك للعبادة في زمن يعقوب، فتربص به يعقوب وأثره وكان جنيا رابطه على ساري من ساريات الهلك، وكان اسم الجني قايل. فشاع الخبر عند الناس صباحا فقيل يعقوب السرائر، ثم صارت الكلمة إسرائيل من سهولة تداولها على الألسن. واحد، الله واحد. في بعض الأحيان وبالذات في الأسواق نسمع في معاملة البيع والشراء من المبتدئ بعد وحساب النقود قوله وهو يحسب أول ورقة نقدية واحد الله واحد، أو واحد واحد الله، اثنين ثلاثة، وهكذا خروج في سلم الأرقام. وهذه العبارة فيها إشكال عقائدي، فرقم واحد له رتبة عددية رمزها واحد، والعدد اثنان له رتبتان، واحد زائد واحد يساوي اثنان، واثنان زائد واحد يساوي ثلاثة، وهكذا ارتقاء. فرقم واحد أضيف إلى شبيه له حتى صار اثنان. فصفة المثلية الرقمين واحد زائد واحد يساوي اثنان موجودة ومتحققة، فعبارة واحد الله واحد أو واحد واحد الله توجد مثيلا وشبيها بالقول لله. وهذا مستحيل ومبتنع في علم العقائد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. فلا بد اذا من التفكير مليلا بمعنى الكلام فيما نسمع ونستمع حتى نتجنب صدق الله تعالى. وقد ورد في حديث رسول الله المصطفى صلى الله عليه واله: قل خيرا ترى اسكت تسلم. مما هو شائع في المجتمع القول مثلا يوم الاثنين يخالف السابع في التقويم، وهذا خطا فادح، لان الكون وما فيه وما لا نعلمه من خلق الله، ويخلق قال تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. فقد خلقه الله بتقدير منه وهو الخلاق العليم بمقتضى علمه ومشيئته لا بمصادفة وانعدام التقدير. لذلك قال تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والصحيح والصاحب أن يقال يوم الاثنين وافق السابع في التقويم، حتى لا يعتقد أن الكون خلق صفة والأيام جزء من الكون. فأعدنا الله من الضلال والكفر. ما أكبر من الله شيء. نسمع من البعض قولهم بعد أن يكبر المؤذن للصلاة الله أكبر، فيرد عليه ما أكبر من الله شيء، وفي هذا الرد جعل الله سبحانه شيئا قابلا للقياس والمقارنة، في حين أن المعنى من التكبير هو إن الله أكبر من أن يوصف، وإن الله أكبر من أن تدركه حواسنا. فعقل الإنسان محدود عن إدراك لا محدود، وهو الله عز وجل. ومثل ذلك من أتى بقدح ليغرق ماء البحر كله، وهذا مستحيل، فينبغي التنبه لذلك. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا المعنوي. لا للأسف، فبعض الناس يقيس مقدار الإنسان ورفعته على أساس نسبته للأشياء، لا على أساس خلقه وقربه من الله عز وجل. وهذا القياس الخاطئ نابع من التعلق الأعمى بالماديات. وأول من أسس فكرة الأفضلية على أساس المادة هو إبليس عليه اللعنة والعذاب، في معرض ابتلائه بالسجود التكريمي لأبينا آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. فرفض السجود وبرر اللفظ بقوله: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، بحجة إن النار أفضل من الطين، لأن من صفات الماء العلو والارتفاع، ومن صفات الطين الهبوط والنزول. ولم يدرك اللئيم أن الأفضلية إنما تقاس قياسا معنويا على أساس تحقيق الاستهداف الإلهي بالخضوع لأمر الله ونهيه. قال تعالى: وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وكلمة جاعل في الآية السابقة تشير إلى الجانب المعنوي، أي الخلافة، ولم ترد كلمة خالق التي تشير إلى الجانب المادي. والمال الذي كان يملكه قارون عظيم جدا. قال تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إلا أن قارون في بعده عن المنهج الإلهي كانت عاقبته الخسران المبين. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. ونجد أن أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وأخلاق الأنبياء والأوصياء عامة عليهم أفضل الصلاة والسلام، على الرغم من فقرهم وجهدهم ورقابتهم، ولم يكن يملك المال إلا النبي داوود وسليمان على نبينا وآله عليهم الصلاة والسلام. أسباب الملك المادي العظيم إضافة لما خصهما به الله من النبوة والخلافة العامة لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فقد رفعتهم الأخلاق الحسنة رفعة لا نظير لها. وقد مدح الله تعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله بقوله عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. في الأمة الإسلامية من الثوابت في القرآن الكريم أن كلمة الجعل تختص بوجودها بالأشياء المعنوية، وكلمة الخلق تختص بالأشياء المادية. فعالم الجعل مرتبط بالمعنويات، وعالم الخلق مرتبط بالماديات، مثل قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إلا أن البعض من يقرأ الآية الكريمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فالوسطية هنا تعني الاعتدال في الشيء، وليس معناها أن الأمة الإسلامية تقع وسط الكرة الأرضية كما يتصورها البعض. ناهيك، على أن الدين الإسلامي ينتشر في كل أقطاع العالم وفي الاتجاهات كلها. المصافحة العجولة والالتفاتة الجزئية. بعض الناس يصافحون غيرهم مصافحة باردة وسريعة جدا ولا روح فيها، ويفلت المرء المصافح له من صاحبه الذي يصافحه على عجل وسرعة وعدم تمخض. وهذه الحالة السلبية تمثل مخالفة لسنة النبي الأقدس صلى الله عليه وآله، فكما ورد في سيرته العطرة حيث كان النبي لا يفلت يده ممن يصافحه حتى يفلتها ذلك الطرف، دلالة على الحفاوة في التحية والترحيب القلبي الحار. وكذلك قضية الالتفات الجزئي للكل في أبدانهم، لبعض الناس لمن يكلمهم أو يحييهم، بخلاف فعل رسول الأنبياء صلى الله عليه وآله فإنه كان يلتفت بكل جسمه الشريف لا ببعضه، لمن يكلمه أو يناديه أو يحييه. وبعض الأخوة نراهم يفورون إذا نال غيرهم من عشيرتهم أو رفدهم أو من النادي الرياضي الذي يشجعونه كريال مدريد الكروي أو برشلونة بالسب أو الإهانة أو الانتقاص أو الاستهزاء، ولا تهدأ ثائرتهم وعاصفتهم الغضبية إلا بعد الرد على ذلك. لكننا ويا للعجب نلاحظ أن تلك الثائرة لا تثور عندهم إذا تعرض دينهم الإسلامي لما لا يرضي مما ذكرنا. والحال أن الانتماء للدين أسمى وأجل وأعظم من الانتماء للعشيرة أو النسب أو لمسجري النادي الرياضي. ولعل ذلك مرده إلى بقايا رواسب الجاهلية الأولى في نفوسهم. وبما أن القرآن الكريم قد ذم التعصب القبلي بقوله تعالى: إذا جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. إذا هناك حمية جاهلية خبيثة انبعثت ونبتت جذورها في أرض الجاهلية الأولى، فمن الواجب التحرر من قيود الجاهلية البغيرة المريرة، وأصبح تجيلا عنها الحب والبغض في الله سبحانه وتعالى. ويصبح الإسلام سقفا عاليا مغطيا لكل الاعتبارات الأخرى كالعرقية والقومية والعشيرة وغيرها. ها قد وصلنا وإياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم تأملات بين العرف والشريعة. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة، ودائما أبرأ في إذاعة الطفوف، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع أمانته، والسلام عليكم.
قدم لكم من إذاعة الطفوف تأملات بين العرف والشريعة. I'm